طيب دول يدخل يدخل ينفع يعني كل ده نص ساعة مش كفاية؟ شغال؟ بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إن شاء الله افتحوا كتاب الزكاة، زكاة الحلية، زكاة الحلية 279.
قال تعالى: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وجنوبهم هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان بقضاءه 50 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. وفي رواية: ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته إلا أحمي عليه في نار جهنم فيجعل صفائح فيقوى بها جنباه وجبينه حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقدره 50 سنة.
وفي طبعا حديث عمرو بن شعيب، تفضل.
عن أبي عن جده أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعها ابنة لها وفي يد ابنتها مسكتان غريبتان من ذهب فقال لها تعطينا زكاة هذا؟ قالت لا. قال: أيسرك أن يسورك بي الله بهما يوم القيامة سوارين من نار؟ قالت: فخلعتهما فألقتهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت: هما لله عز وجل والرسول. قالت: دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى في يدي فتخادم من الورق فقال: ما هذا يا عائشة؟ صنعتهن أتزين لك يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتهن؟ قلت: لا، أو ما شاء الله. قال: هو حسب.
الحديث طبعا في الأول الآية اللي هي في عموم وجوب الزكاة، وحديث أبي هريرة أيضا في عموم وجوب الزكاة بشكل عام وعقوبة ترك الزكاة في الآية، والحديث واضح. وفي رواية عمرو بن شعيب من المرأة ما دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم ومعها بنت صغيرة وفي يدها مسكتان غليظتان يعني زي أساور كده، فسأل: أنت بتأدي الزكاة دول؟ قالت لا. فقال: يسرك الله يوم القيامة سوارين من النار، يعني الغوايش اللي انت لابساها دي، خلي بالك عشان هو ده الحديث العمده في المساله، الغوايش اللي انت لابساها دي ما طلعتيش زكاتها ودي كانت بنتها. قال لها: طيب ربنا سبحانه وتعالى يسورك بيه، يعني تلبسي بيهم اساور من نار يوم القيامه، معناها انها تعذب لعدم اخراج زكاه المال عن الذهب. هو بالنسبه لها حلي، يعني لو سهل يبقى ده مش كنز، يعني مش شايلاه، عشان اللي احتاجه بعدم وجوب الزكاه في زكاة الحلية. قالوا: زكاة الحلية ليس فيها زكاة لأن ده حاجة المرأة تتزين بيه، لكن الزكاة فيما دون الحلية، يعني حاجة مش حلية وانت شايلة مثلا شوية ذهب اللي هي السبائك بتاع الجنيهات بتاع زمان دي تطلع عليها، لكن اللي انت بتلبسيه زينة قالوا لا، دي ايه حجتهم في مسألة الكنز يعني. طب انا عندي حديث صحيح وواضح صريح في مسألة انه النبي صلى الله عليه وسلم قال لها هذا القول، وهي كانت تلبس المرأة دي لبستهم على وجه الزينة، يعني ما لبستهمش لبنتها، بتخزن الذهب في بنتها، صح؟ يعني أنا ما لبس بنتي ذهب، ما لبسه لأي زينة ولا بخزنه؟ خزين ده أحطه سبائك، أحطه جنيهات، أحطه حاجة، فده اللي كانوا ذهب زينة. ومع ذلك عنفها النبي صلى الله عليه وسلم وبين أن العقوبة شديدة جدا وهي تلبس أساور من النار. وفي حديث عائشة أيضا لما لقاها عاملة فتحات اللي هي أساور برضو نوع من أساور بس عملها من إيه؟ من ورق يعني من فضة، فسألها برضو الفتخات دي أنت طلعتي الزكاة بتاعتها؟ إحنا قلنا ما فاتت زكاة ذهب وفضة، فسألها الفتخات دي مصنوعة من الورق طلعتي الزكاة بتاعتها؟ أخرجتي زكاة؟ قالت لا. قال: وحسبك أن أنا. طب يا عائشة برضو لما لابسهم في إيديها الأساور دي الفضة ما بتتزين بيها، ما برضو مش خزين مش كنز. فدي حديثين دلوا على إنه إيه؟ على إنه حتى لو كانت الذهب زينة فده عليه زكاة، ده حجة من جنح إلى وجوب زكاة الذهب الحلي أو فضة الحلي. في فريق آخر قالوا لا، الذهب والفضة إذا كان للحلي ليس عليهم زكاة، استدلوا ببعض الآثار عن السلف، لكن أنا عندي الآيات والأحاديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم واضحة في إخراج الزكاة. انتقلوا بعض الآثار أو أخذوا بعض الآثار منها. تفضلي. عن ابن مسيف في الحلي الذهب والفضة زكاة؟ قال: نعم. قلت: إذن يفنى قال ولو. ده سعيد بن مسلم من التابعين سألوه انت ينفع ان هو انا اطلع الزكاة ذهب وفضة؟ طب ما هيخلص كلمات بتقولين انا عندي شوية ذهب كل سنة اطلع عليهم كل سنة اطلع عليهم طب ما ايه هيروحوا. قال له ولو يفنى ما فيش حاجة بتفنى طبعا ما نقص مال صدقة. هو عن عبد الرزاق عم نعمل
عن عبد الرزاق زكاة وليس في الخرز زكاة إلا أن يكون بتجارة.
الخرز طبعا الخرز الحاجات الأحجار يعني ملهاش دي إلا ما تبقى عروض تجارة ده مسألة تانية. لكن أنا عندي ده وفضوا عليهم زكاة. طب عندي ألماز معلوش زكاة. طب مش عارفة لؤلؤ عقد لؤلؤ مش عارفة أحجار إيه كل الأحجار اللي هي الغالية دي معلهاش حاجة. هو ربنا سبحانه وتعالى أرجعك في الذهب والفضة بس والناس برضو بخل. طب ما هو في ألماز غالي وفي أحجار وفي ياقوت وفي مرجان وفي حاجات كتير جدا الواحد بيبقى شايلها عنده ومعناها الزكاة. فدي برضه بعض الآثار ورد عن الصحابة والتابعين التابعين في عدم إيجاب الزكاة بقى. دول اللي أوجبوا بعض الصحابة والتابعين قالوا مفيش الزكاة على الحلي. نقرأ ها؟
عن عمرو بن دينار قال سألت جابر بن عبد الله عن الحلي هل قال لا قلت إن كان ألف دينار قال الألف كثير. عن عائشة أنها كانت لا تزكي. هذا ابن عمر قال ليس في الحلي زكاة.
عن عائشة كانت لا تزكي طبعا ممكن يحمل هذا الأثر عن عائشة أنه لما النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أن فيه زكاة فعرفت أنه فيه زكاة قد يحمل على هذا. نعم عن نافع عن ابن عمر
ابن عمر قال ليس في الحلي زكاة.
فبعض الصحابة قالوا فيه زكاة والبعض الآخر قال فيه زكاة بناء على إيه؟ على حديث النبي صلى الله عليه وسلم. مهما اجتهد الصحابي مع روم طبعا ومهما اجتهد الدنيا كلها حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم مقدم على قول الصحابي لأن الصحابي كان يكون ممكن ما بلغوش الحديث ممكن فهم فهم آخر ممكن كذا. لكن أنا عندي نص ما أقدرش أجتهد مقابل نص. دي من أصول الفقه إن شاء الله السنة الجاية تدرسيها وسنة تانية إن شاء الله في ثالثة أقرر أصول الفقه. زمان كنت بدرسها وبعدين منعتها وبعدين اكتشفت إن أصول الفقه شيء مهم للطالبة فإن شاء الله في ثالثة ورابعة تدرس أصول الفقه.
تنازع العلماء في هذه المسألة فذهبت طائفة إلى وجوب الزكاة في الحلي حجتهم الأحاديث والآثار الصحيحة التي جاءت في ذلك كما تقدم في الباب وأيضا لم يرد دليل على استثناء الحلي من عموم الأدلة الواردة في وجوب الزكاة في وجوب زكاة الذهب والفضة وهذا مذهب الحنفية وبعض الحنابلة وابن حزم وغيره وخالفهم في ذلك آخرين قالوا لا زكاة في الحلي بقولهم بالآثار الصحيحة التي جاءت عن الصحابة كما ذكرناها في الباب وأيضا استدلوا ببعض الأحاديث التي ضعفها وهذا مذهب مالك والشافعي والمشهور من مذهب أحمد.
كثير من أهل العلم قالوا لا يجوز لكن أنا الأدلة تستريح لها النفس اللي واضحة صريحة لأن العقوبة كانت شديدة لا يعني هتلبسي أساور من النار يوم القيامة موضوع شديد وصعب جدا لما كان. فأنا جايب لك طبعا أدلة كل فريق قول اللي قالوا بوجوب الزكاة والقول اللي قالوا بعدم وجوب الزكاة في زكاة الحلي وبعدين عندك الترجيح صفحة 284
يرجح بعد ذلك هذه الأقوال والمذاهب هو ما ذهب إليه أكثر أهل العلم من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وهو ما ذهب إليه الحنفية وبعض الحنابلة والإمام ابن حزم من وجوب الزكاة الحلي ومن أظهر ما استدل به الأحاديث التي جاءت صحيحة صحيح والتي ذكرناها أول الباب ولا يجوز رد أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ بالإخاذ وإن كان من الصحابة وهذا مجمع عليه من أهل العلم.
بس تحاولوا بسرعة عشان أنا متأخرة جدا يعني أنتم مفروض فضلكم شهر تمتحن. طبعا أنتم من شهر اثنين إيه يا بيقولوا إيه وكلة وتكية أي مفروض ست شهور داروا بتاعتكم أنتم شهر اثنين قاعدين أنتخين شلنا منهم شهرين هي بقى في سبع شهور هديكم شهر يبقى الدورة ثمان شهور هي مفروض ست شهور صح ولا لا؟ صح ما تستغنوش عني لا لكن عايزيننا عشان تنجزوا عشان تجبروا بقى وتطلعوا تالتة وافرح بيكوا كده وانتم متفرغين فما تعطرنيش الفرقة عشان الحلقة لسه الزكاة كلها ولسه عندك الصيام رمضان فسريعا الله يكرمك او الافضل خلي الاسئلة بعد ما نخلص ان كان يعني حاجة غير عشان بس الوقت وعشان ما ضيعش الرسالة وفي حاجة اردها عليك بعد ما نخلص. الزكاة نفس الطريقة زي زكاة المال نفس الطريقة لو عندي 85 جرام من ذهب او فضة قلتها المرة فاتت 85 ذهب 24 عذرا و595 فضة جرام فضة ايوه ما هي نفس القصة ما زي الذهب الذهب بتطلعي زي مش انا 85 جرام ذهب 24 يطلع عليه زكاة لو عندي. طب انا اقول الطريقة اسهل انت عندك ذهب مثلا 18 وذهب 24 وواحد متلخبط على بعض لا مش كده انت روحي للسايغ الذهب سعره بيتغير كل سنه بيحل الزكاه بتاعتك مثلا في شهر محرم اللي احنا فيه فكل سنه من شهر محرم خدي الذهب وزنيه عند السائق الذهب ده سعر كام جرام يقول لك يعني ثمنه كام بالراحه كده خلاص نفسه لان انت المفروض تزكي على ثمن بيع مش الشراء يعني انا هبيعه بكام عشان تحوليه المال يعني انت تملكي كام المال دلوقتي دلوقتي لو انت هتاخد مني الذهب ده بكام عشان عايز تطلع الزكاه، بس تقوله كده عشان ما تصرفش بيه الارض، قول انا بس بحسب الزكاه يعني. اه لانه ممكن يبقى يساوي 2000 واقول لك انت عارفه يعني. لا انت مش فاهماني، ما هو 24 ده لو انت اللي عايز تحسبيها في بيتك، لكن انا بتكلم دلوقتي انا عندي 24 وعندي 18 وعندي 14 ذهب مختلط مش عارفه احسبه. ايه اللي هيحصل؟ اسهل طريقه ان انت تروحي للسواق وتقولي ده 18 كام جرام؟ ادي دول 20 جرام بكام يا عم؟ الذهب ده كله هتاخده مني بكام؟ لو انا حبيت ابيعه دلوقتي اقول لك بكذا، ب 60,000 70,000 اضربي 2.5%. ايه الزكاه؟ انت بتساليني وانا بجاوب. طب بتكلمي واحده ثانيه ليه؟ ينفع كده وتبقى سنه ثانيه؟ لا يطلع مال مال، هو مكان الذهب، ما هو الذهب وايام النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش فيه عمله، ما كانش فيه عمله ورقيه يا جماعه، ما كانش فيه اوراق ماليه ايام النبي صلى الله عليه وسلم، كان فيه ذهب وفضه، كان الدنيا لسه بخير. فلما افتقرنا شالوا الذهب وفضه حطوا مكانك ورق، هو بقى زي الورق فعلا. فاللي حاصل دلوقتي ان انت بتقيمي قيمه الذهب اللي عندك عند السائل، تساليه ده تمن بيعه دلوقتي كام؟ قول لي يساوي كام دلوقتي لو حبيت ابيعه النهارده اللي هو يوم اللي تحل فيه الزكاه. تكتبي تاريخ كده عندك، مثلا زكاه مالي كل سنه 15 محرم، زكاه مالي كل سنه يوم 13 رجب، زكاه مالي كده التاريخ. اليوم ده تاخدي الذهب تذهبي عند السائل يوزنه ويقول لك النهارده يساوي كام؟ على طول تضربي الرقم طالما عدى النصاب، النصاب اللي هو قلنا ايه؟ اللي هو 8 4 85 جرام ذهب 24 تمنهم عدى النصاب يا 2.5%. سؤال سهل يعني، وقلنا خلي الاسئله بقى بعدين. زكاه الحليه محرم، ها
هي الحليه التي يحرم استعمالها على الرجال والنساء مثل الاواني التي تصنع من الذهب والفضه والنجام والمعالق ونحو ذلك. من العلم الى وجوب الزكاه في الحليه المحرم، الحلي حجته ان المراه تستعمله للزينه او للاعاره كالملبس، فبقولين هذا الحلي المحرم استعماله على الرجال والنساء.
اه يعني في حاجه محرمه اللي هي ايه؟ الحلية محرم للرجال، الرجل مثلا يلبسك ساعة ذهب مثلا حرام، يستعمل حاجة فيها يلبس دبلة ذهب حرام، لكن الحرام ده عليه زكاة؟ اه عليه زكاة، انت قاسم اه بس عليك زكاة، ما تعملش معصيتين يعني، مش تبقى قاسم ومخالف ولابس ذهب. وطبعا يعني غمرة من نار وضعها في يده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعود احدكم الى جمرة من نار فضعها في يده. الذهب محرم على ذكور الامة، لكن هو لبسه خلاص، لبسه بيعمل ذنب، عنده بقى دبلة، عنده خاتم ذهب زي الناس التجار وبتاع، يحب كده يتباهى في لبس الخاتم ذهب قد كده في ايده ثمنه قد كده، ولبس لي ساعه ذهب، الكوتل دي بتتوزن وتطلع عليها الزكاه، وان كان هو قاسم في مساله لبس الذهب. يعني الفرق بين مسالتين، انه قاسم للبس الذهب واستعمال الذهب، وبين انه يطلع زكاه. عندك انت في البيت حاجات من ذهب، الشر يعني مش احنا بس، عندك حاجات من ذهب انت في بيتك او عندك حاجات في نفس القصه، حرام ان انت تستعملي اواني الذهب، وحرام ان احنا نستعمل صواني فضه، وحرام الكلام ده. لكن حاصل واحده واشترت ده، او جابت الطقم مش عارفه الجستوف ايه بتاع الشوك والسكاكين، الناس الاغنياء دول، جميل، الطقم ثمنه فوق ال 200,000 جنيه دلوقتي، هي اشترته او هي اغنياء فاهلها جهزوها بالطقم الكريستوف، تعمل ايه؟ تاخد ده وتوزنه وتطلع عليه زكاة. الاول بقى عشان تنجي نفسها من العذاب الاليم تستعملوش. في ناس مش فاهمه، كل الناس الاغنياء بيحبوا يجوزوا اولادهم، لازم الطقم الكريستوف ده كده لما تبقى فضيحه يعني. فالحمد لله عفيتني. فالمهم المهم الفلوس ده شوك ومعارك مش هتستعمله، بس حطها شيلها تطلع عليها زكاة، او وديها بقى لحد يسحلها كمان برده، ما تقولش ابيعه اذا حرم الله شيء حرم ثمن. اه اصل في اخوات كان عندها الاطقم دي وتقول طب ابيعها، ولا تبيعها ازاي؟ اذا حرم الله شيء حرم ثمن، ما ينفعش تبيعيها، لكن تديها ده لواحد سايح بتوع الفضه يسيح الكلام ده وخلاص، هتخسر الصبح بس خلاص امر الله، ما تعيش بالحرام. فلو هي عندها الحاجات دي صينيه ذهب بصينيه فضه، الاطقم اللي بقول لك دول اللي بيبقوا في بيوت الاغنياء، الكلام ده لازم يطلع عليه زكاه حتى لو ما استعملتهاش، استعملها حرام يجرجر امعاءه في النار والعياذ بالله، لكن الفلوس تطلع عليه. جميل؟ هتقولي دلوقتي الصواني اللي هي واخده طلاق من فضه او طلاق، لا دي مش معناها زكاه، دي ما دي ده غسلتين ثلاثه فيها صدر مش دي مش فضه. اه يعني حتى نبقى ذهب وحتى لو غاليه جدا برضه لو سبتيها شويه كده هتلاقيها صدر، مش ذهب، اقصد الفضه خالص. هو حديث عام، نص عام، اذا حرم الله شيء حرم ثمنه، ده نص عام، الله اي شيء يحرمه يحرم ثمنه. عندي كلب وعرفت انه حرام، طب ابيعه بقى سوق تجربه ب 10,000 جنيه 20,000 جنيه الكلاب دلوقتي، بقول لكم ارقام فلكيه بس دول حصص انا محتكيه ولاد، فانا عارفه الدنيا ماشيه فيها ايه يعني. فجايبه كلب 20,000 جنيه تصرف عليه 6,000 جنيه في السنه في الشهر اكل، والله قلبي تقطع، امي بتشكي لي والله بتقول لي الولد كل شهر ياخد 6,000 جنيه اكل الكلب، لا عندنا كلاب كتير قوي، يا ريت تدينا 6,000 جنيه هتموت الحياه في الملعب، عايز انت كيف مش لاقيين. طيب هي دلوقتي لقت عرفت انه حرام، عايزه تصرف الكلب ب 10,000 20,000 ده عشان اصله سلالته كذب، هو ليه سلالة معينة، هو جاب السلالة المعينة دي فتعملوا كده. حاجة تفلق، عاملين لهم مستشفيات دلوقتي وعاملين لهم أماكن أوتيل عشان لما تسافر أوروبا تسيب الكلب أمال هيروح فين وش نزور. والله ما بهزر، موجود ده مش في أوروبا، ده في مصر. يعني ده في أوروبا ماشي، ربنا صلب عقولهم وطمس على قلوبهم وكفر ومخلدين في النار. أنت يا مسلم بتفتح فندق للكلاب، فندق للكلاب عشان لما يسافر سلامته الكلب ما يموتش. طب اسيبهم في الفيلا بتاعت بابي اللي سايبها لك؟ قال لك لا ما انا استنى اسيبها، ممكن الحارس ما يهتمش بيه فاهمين، فلازم رعايه كامله يعني. المهم المهم الكلب بقى الغالي ده لو هو دلوقتي عرف انه حرام وحب يبيعه يعمل ايه؟ حرام ما ينفعش. امال يعمل ايه؟ ما معلوش يديله حد يستعمله في الصيد، يستعمل حاجه اذا حرم الله شيء حرام ما ينفعش. حرام واحده عندها تمثال في البيت وعرفت انه حرام ما ينفعش تبيعه، امال تعمل ايه؟ تكسره تضحي لله. إذا حرم لا شيء حرم ثمنه، واضح؟ هتقول يا بيعوا النصراني يا بيعوا اليهودي حرام، هتتمسوش ايه التمثال؟ هتتمس فيه ايه؟ لا ما هو تمثال، تمثال تقطع الراس وتخليه بقى ماشي خليه تقطع الراس. لا رجليه دي مش مشكله، النبي صلى الله عليه وسلم قال فقطع راسه، جبريل قال فقطع، اما التمثال فقطع راسه. لا استعمال الفضه للرجل مش حرام، استعمال الذهب للرجل ولا حرام. يعني راي الدبله سيبك، بلاش دبله، خاتم، الراجل لابس خاتم فضه مفيش مشكله ما فيهاش، بس ما يلبسليش سلسله امثال في ايديه فضه زي العيال اللي طالعه دلوقتي. ما ده انت تشابه بالنساء، ما انت رايح في داهيه. انت تشابه بالنساء فيها لعن، لعن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله المتشابهين من رجال النساء والعكس، فده كله ايه؟ حرام. طيب يبقى الامور دي الحاجات اللي هي بتستعمل في الحرام برضه ان كان حرام لكن استعمالها الا كان عليها ايه؟ زكاة. والاولى طبعا للتقوى والاقرب للتقوى لو حد من الاغنياء بيسمعنا على النت الحاجات دي، الحمد لله فيناش اغنياء ومبسوطين ومية مية. لكن لا طبعا احلى حاجه ده، انت ربنا رحمك وعافاك من ابتلاءات لو تعرميها تدعي طول الوقت اللهم احيني مسكينا وامتني مسكينا واحشرني في زمره المسكين. لو تعرفي كم الابتلاءات والمصايب والتعب النفسي اللي الناس عايشه فيه، الاغنياء دول الناس هتموت على الفلوس والله لا تسالي الله السلامه ليكي ولاولادك ولذريتك ما يوريك ابدا غير بهذا الطريق. هتقولي طب النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم المال لعبد الصالح، صعب جدا جدا تحقق الحديث ده، ان انت يبقى معاكي مال وتبقي صالحه وتنفقيه في سبيل الله شيء من النادر في الزمن ده. فهم في شقاء وعناء وتعب نفسي ومشاكل وامراض، ويقول لك بقى للصبح انا معاش يعني انا مشفق عليهم اكتر من الفقير 100 مره، انا بشوف الفقراء هنا ما بيصعبوش عليا. صحيح حقيقه مش صعبان عليا، هي مشكلتها في حاجه تاكل تشرب مفيش حاجه ممكن الاكل من جوه، لكن تعالي شوفي المشاكل التانيه عامله ازاي. فعلا مشفق عليها غلابه، لا مستمتعين بحاجه ولا حاسين بحاجه، واكتئاب في البيوت والام نفسيه وعيال ضايعه وحياتهم يعني اسال الله ان يرفع عنها. يعني فعلا واحد مشفق عليها يعني ايه؟ والذهب مرمي والالماز مرمي والبيت مرميه والفيلا المحطوطه، ولا هم هنا في اي حاجه من اي حاجه خالص خالص، مش حاسين بشيء. سوري بيتمنوا نعمة المتعب بكل عندهم كل أزوار السعادة والسعادة. والله دي ده أنا بدل نفسي مش واحدة ولا اثنين ولا عشر، دي مئات أنا معشاهم، وكنت بروح في البيوت وأدي دعوة وشايف حياتهم إزاي، حياة سودة سودة بكل المقاييس. فالحمد لله فعلا زعفان والله الحمد لله نعمة كبيرة. ليه؟ عشان أنت مشغولة بطاعهم مش عارفين كمان يعملوا زيي، مش عارفين لا المجتمع مساعدهم ولا حياتهم ولا يعني هي عايزة تعمل زيك مش عارفة، هي عاجزة عايزة تلتزم زي كده ما تقدرش ياكلوها. طب ابنها نفسه نفسها تشوف ابنها هتموت عشان ابنها يصلي ويلتزم مش قادره، لان الولد خرج في مجتمع المدارس الانترناشونال والمش عارفه ايه والايه والايه، فمش عارفه تجيبه على الطريق بتاعها، هتموت بس مش عارفه، هتموت على بنتها بس مش عارفه. هم معذبين، معذبين باولادهم، معذبين بناتهم، ومعذبين في حياتهم ونعم حياتهم لله سبحانه وتعالى. عشان كده الحسد كان من اكبر الذنوب، لان قد تحسدي انسان على نعمه هي ابتلاء وانت مش حاسه، انت بتحسدي على هو مبتلى بس انت مش حاسه، انت بتحسدي على ما هو فيه هو مبتلى، مبتلى نفسيا وجسديا وعصبيا وابتلاء في اولاده وابتلاء في زوجه، حياتهم سودة. فالحمد لله ده الحمد لله بقى لغايه ما لا نهايه. زكاة عروض التجاره دي برضو الزكاه دي مهمه، نشوف كده ايه العروض. جمع عرض قال ابو عبيده
تكون الراء في خارج الثمنين الدراهم والدنانير من متاع الدنيا واسفه وجميع عروض، فكل عرض داخل في العرض وليس كل عرض عرضا، فجمالي العرض المتاع وكل شيء هو عرض سوى الدراهم والدنانير فانهما عرض.
عايز اقول يعني ايه التعريف؟ انا جبت التعريف ليه؟ عشان اقول لك ايه عروض التجاره. ليه حاجه النهارده موجوده وبكره مش موجوده، ده اسمه عرض. النهارده عنده محل فيه مثلا فرش موبيليا بكره مش موجود، النهارده عنده دواء في الصيدليه بكره الدواء ايه يعني متغير مش ثابت، دي عروض التجاره. طب دي زكاتها ازاي؟ حكمها الاول عند السلف والخلف وجوب زكاه عروض التجاره على انه هي من الله سبحانه وتعالى، وفي أموال حق للسائل حق للسائل والمحروم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال لمعاذ أن الله افترض عليه صرفة تأخذ منه تأخذ من أغنيام ترد على فقرائهم، يعني في فلوس. طيب العروض دي عبارة عن إيه؟ العروض إن هي واحد مثلا اشترى بمئة ألف جنيه دواء وفتح صيدلية، مش مئة ألف جنيه فلوس؟ الدواء ده مش عمال يبيع ويكسب؟ أنا مش عامل مكسب، إحنا اتفقنا المرتب بتاعك الشهري ومكسبك اللي بتكسبيه من التجارة كل ده معنوش زكاة إن لم يمر أو على الحول، لكن الرأس المال ده اللي حطه مش دي أموال، هو الوقت هو قفل الصيدلية وحب يبيع الدواء مش هيبيعه بفلوس، يبقى فلوس في إيديه يبقى عليها على زكاة. واحد فتح محل فرش بيع فرش ده صالون وسفرة ومش عارف الكلام ده، الفرش ده لو حب النهاردة يصفي عمل مش هيروح يبيعه؟ هيجي المصانع ياخدوه، مش فلوس يبقى فلوس يبقى يملك فلوس. ايه الفرق بين العرض وبين المال الثابت؟ لا شيء. فده عليه تجار زكاة وده عليه زكاة عند جماهير العلماء، منعه داود الظاهري، لكن عند جماهير العلماء العروض طبعا فيها زكاة. والا لو قلنا ان العروض ما فيهاش زكاة خلاص بقى ده كل المسلمين هيهربوا من الزكاة، كل واحد معاه قرشين يروح يشتري ايه حاجة ويركنها يقول خلاص الموبيل على الزكاة والأدوية ومش عارف المحل اللي فيه ايه واللي عنده واللي بيع لبسه يشتري لبسه ويركنه ويشتري أدوية يشتري فرش ويركنه يشتري أي حاجة بقى، وتبقى في الأموال خلاص في إيد ناس معينة وما فيش زكاة تطلع الفقراء. فعروض التجارة الأموال اللي هي اتحطت في عروض عليها زكاة طبعا كله لازم يمر عليه الحول كله. لو هاجي أبيع مش رأس المال ابتدى بيه، أنا كل سنة أنت ما فهمتيش بقى، أنا عندي مزرعة خيول، عندي مزرعة مواشي، عنده مزرعة فراخ، هو حط النهاردة فراخ في المزرعة بمئة ألف جنيه، جميل، اشترى فراخ بمئة ألف جنيه حطها في المزرعة، عدى الحول على الفراخ، يجي يقيمها النهاردة، مش هو دفع كام؟ بعد سنة ويقول لو أنا دلوقتي بصفي المزرعة دي هبيع بكام؟ شو بيبقى رحمة الشرع؟ مش إن أنا هبيع بكام بمكسبي، يعني دلوقتي أنا بصفي المزرعة وعايز أقفل المشروع، يساوي كام دلوقتي؟ هيجي التاجر ياخده منك بسعر معين، هو ده، ما أقولش الفرق أنا ببيعها 60 طيب ب 50 ب 60 انا هبيعها ب 60 دلوقتي لو عايز اتاجر فيها، لكن لما يجي التاجر ياخدها مني وانا بصفي مش هياخدها ب 60 فازاي هيخسر بيها الارض عشان ايه؟ يبقى انا ابيعها اشوف انا لا اشوف مش بسال الجمله، لو انا حبيت اصفي تجارتي التجاره دي تجيب لي كام؟ ده من رحمه الشرع، لا مش سعر يوم البيع، سعر يوم التصفيه افهمني. بعد سنة عدى عليا الزكاة عايزة اعمل العروض اشوف لو انا بصفي المكان مش هبيع بكام، لان انا لو هصفي المكان قلت النوم انا ببيعها ب 30 الف جنيه، لكن هاجي اصفيها اقول لا ما فيش الا 20، واضحة يعني المسألة مش عايزة زكاة. يعني انا دلوقتي ما ببيع اوضة نوم، انا بتاجر، انا شاريها من مصنع ب 20 بحط عليها 30، في ناس هتشتريها ب 30 لكن انا عايز اصفي المكان خلاص هقفل المحل، اما اجي اقول 30 التاجر هياخدها مني مش هياخدها ب 30 لانه عايز يكسب فيها بياخدها ب 20، يبقى انا احسب على ايه؟ على 20 مش على 30. هي تقدر كده
بيشتغل في عقارات
يقدرها بسعر بيع النهارده مضطر بيع تصفيه، لا مش مضطر، مضطر هيضغط عليك في السعر، فهمي بس الالفاظ، والله في 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 فرق في الالفاظ. إيه لما انا اقول مضطر يبقى هو هيبقى هيديني اي حاجه، لكن انا مش مضطريه، انا بقول السعر ده من النهارده سعر اللي هو الراجل التاجر هياخده بكام معروف، هجيب واحد واثنين وثلاثة وعشر معروف، هو السعر اللي هبيع بيه سعر التكلفة مثلا انا خدت بيه، فاقدر احصر الموبيليا دي كام، اقدر احصر عقارات عنده اربع خمس شقق عايز يبيع الشقة بخمسين الف بمئة الف ده بالمكسب. طيب هو دلوقتي هل حاجة تضطر ان هو ينزل؟ لا مفيش حاجة تضطر الناس في اليوم اللي هو لو حد يبيع النهاردة هتجيب له كام، الزبون هياخدها بكام، هو ده في في فيحسب المال ده ويبقى عنده مبلغ معين برضه في 2.5% كل سنة كل سنة لو كانت عروض. خلي بالك ليه؟ لأن ممكن يكون عنده الموبايل الشقة دي بس مش عروض، هو شايلها الولاد يتجوزوا فيه، واحد عنده شاري شقتين عنده ولدين بيأجرهم لغاية لما الولد يتجوز وجاهم بتجرش معلومش حاجة زي ما هي فلوس بس ما هو شوف يبقى ده سمحت الشريعة، أنا ما بتجرش فيها أنا ما ببيعش بشقة، أنا شايل الأرض دي لأولادي لما يكبروا يبنوا عليها بيت، شاري الشقة دي لولادي لما يكبروا يتجوزوا فيها على الزكاة، اللي هي الحاجات الايه اللي انا شايلها كونيا يقول عليها كونيا مقتنيها للاستعمال بعد كده مش بتاجر، لكن اشتريت ارض للتجارة النهارده اشتريتها وبكره هبيعها ولما يبقى السوق من كذا انا بتاجر في الاراضي يبقى دي اللي عليها عروض تجارة. عندي حتة ارض اشتريتها 200 الف جيت اعرضها النهارده 3 4 واحد قال لي 50 وبتاع اخد اقل سعر واطلع عليه الزكاه، ما انا قلت مش ايجار، لا ده انا رقي ليش في حته الايجار مش معقوله بقى ده الحيطان نطقت، ده انا قلت الايجار مع لهوش زكاه والمرتب مع لهوش زكاه الا لو جمعت مبلغ ضخم وعد عليه سنة كاملة بعد السنة وثلاث سنين. عارفة من قلت الشقة نفسها ما عليها زكاة. أنا بأجر. أنا بأجر التجارة الشقة اللي عليها زكاة. أنا بشتري شقة ده ميكي النهاردة وأبيعها. وبكرة أبيعها. وبعد أشتريها. وأشتري في منطقة تانية. يبقى أنا كده بتاجر في الشقة. ما أنا عارف ما قلت ليه ما عليهاش حاجة. لا الدهب لا الدهب عليه لأن ده فلوس. لا حاجات لبيتي أنا بقى الخاصة. واحدة بتربي شوية طيور. أمال إيه؟ تجارة. بتتاجر في طيور نفس القسم بتتاجر في طيور وعندها طيور وحاجات تشوف كل سنه هل عندها الزكاه يعني هل اللي عندها حجم الشغل بتاعها يكون بلغ النصاب المال بلغ النصاب ولا ما بلغش النصاب ممكن اكون بتاجر لي 30 20 فرخه مش هجيبه نصاب مثلا يعني ايوه واحده عامله كده حاجه صغيره وبتبيعها في البنك في ناس بسطات كده هي دي عليها زكاة عليها زكاة حتى لو كانت عروض بالظبط كده نصاب لما يبلغ المال اللي عندي في العروض يساوي 85 جرام ذهب 24 اللي هو حسبناه اللي فات قلنا 75000 وشوية بس لما تبقى عندك طيور بالسعر ده ما عليهاش عندي شوية طيور بثمنها ما يجيش 5 6000 جنيه 10000 30000 40000 ما عليهاش لما توصلي النصاب اللي هو 85 جرام ذهب 24 اللي هو كذا نعم والله انا قلت كلام كتير مش عايزين تفهموا او مش عارفه اعمل ايه او استغفره الكلام واضح جدا انا قلت لا مرتب ولا كذا ولا انا عامله جمعيه ولا حاجه خالص غير ان املك مال بلغ النصاب يعدي عليه سنه كلام واضح والله اوضح من الشمس طيب هم يغيبوا انا ادفع الثمن يعني وضيع الحصه ما عليك هنكمل بقى بعدين خلي اسئله بعدين واسالوا سماح سماح شويه سليمه انا مريضه مش قادره من يعافيها يعني
يحول الحول على نصاب النقدين وبذلك تسقط الزكاة عن أموالهم ولهذا يتبين لنا رجحان قول جمهور السلف والخلف بالزكاة في عروض التجارة والله تعالى
مسألة بعد كده زكاة الحبوب والثمار
الحبوب والثمار واجبة بالكتاب والسنة عند جمهور أهل العلم ولا خلاف بينهم في أصل وجوبها إنما الاختلاف في الأصناف التي تؤخذ منها زكاة الحبوب والثمار والأصل في وجوبها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم فأخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه فلستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي فيما سقط السماء والعيون أو كان العشب وما سقي بالماء
عشرين هو البيع جايب لك معناه هو بيشرب من الأرض من على طول يعني
نصف العشب عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي ليس فينا أقل من خمس
ما في فيها زكاة بيبين مكان قدر الزكاة والمفروض الثمار والزروع بتطلع عليها زكاة ده نص عام بس في أصناف بقى بيجي فيها الزكاة وفي أصناف لا تجي فيها الزكاة أنا عندي نص عام في وقت حقها يوم حصاد ده نص عام في أنه في زكاة على الثمار والزروع بعدين في بقى تخصيص بالأحاديث وبالأدلة أن مش كل الثمار والزروع هيطلع عليها سبق في انواع معينه تفضل
يرد في هذا الباب حديث صحيح في بين الاصناف التي تؤخذ منها زكاه الحبوب والثمار ولذلك اختلف العلماء في هذه المساله اختلافا كثيرا فذهب مالك والشافعي الى ان الزكاه تجب في كل ما يقتات ويدخر منها الحبوب مثل الحنطه والشعير والذره والارز وما اشبه ذلك والمراد بالمقتات ما يتخذه الناس قوطا يعيشون به في حالة اختيار لا في حالة ضرورة هذا زكاة عند المالكية والشافعية في الجوز واللوز والبندق والفستق وإن كان ذلك مما يدخر لأنه ليس ما يقتات الناس به كذلك لا زكاة مما يقتات الناس به وكذلك لا زكاة في التفاح والرمان ولا في المسر والخوخ ونحوها لأنه مما لا يلبس ولا يدخر وقال ابن عبد البر وأظنهم والله أعلم بأنه يلبس ويدخر ولو علم ذلك ما أدخله في هذا الباب. من مذهب أحمد أن الزكاة تجب في كل ما ييبس ويبقى مما يقال فيه فصاعدا، سواء كان قوتا قرشين وشعير وغير ذلك، أو ما ليس دقوس كالعدس وغير ذلك. جد الحديث المتقدم في الباب ليس فيما أقل من خمسة أو أما حجته بشرط الادخار أو البقاء فوجود المعنى المناسب.
اللي هو الستين صاع تقريبا حاجة بيوزنوا بيها يعني مكيال عندك.
أبي حنيفة أن الزكاة تجب في كل ما أخرجت الأرض، وحجته قول الله تعالى ومما أخرجنا لكم من الأرض، فلم يفرق بين مخرج ومخرج وقول الله تعالى وآتوا حقه يوم حصاده.
أبي حنيفة يرى الزكاة في جميع ما يخرج الأرض، سواء كانت ثمارة الدخر أو توكتار أو تكال أو يابسة أو غير يابسة. جميع العلماء فصلوا قالوا الزكاة المفروض معنى الزكاة في ان هي تبقى مال، حاجة مال في ايديك، فالشيء اللي مش هيدخر ومش قوت للناس ما فيهوش معنى الزكاة، لان يعني معنى الزكاة انه يبقى ايه هينتفع عنده اموال مركونة محفوظة. فانا دلوقتي ما خرج الزكاة بالحاجة طلعت من الارض مثلا زي الفاكهة والحاجة اللي بتوز سريعا والحاجة اللي ما ينفعش تدخر والحاجة اللي مش لا يعني تكال ملهاش قيم وزن معين، قال دي معناها الزكاة على اسم الحاجات دي سريعة الفساد وصل للفساد سريعا، فحتى لا يقع ضرر على صاحب الأرض أو صاحب الثمار. أقوال العلماء منه كل زكاة ما قرأنا كده إنه كل واحد له طريقة في اختيار الأصناف اللي هي يبقى عليها زكاة. طبعا عندك تقرأ الأقوال لأنها كتيرة واسعة وفيها تفصيل، وكل واحد له وجه كما قلت، منهم قال إن هو لابد من الإكتال والحاجة اللي تبقى يابسة إيه يابسة عشان تدخر، لما تدخل أصبحت الأمان، يبقى هنا صاحب الأرض انتفع وعنده مال يعني قياسا على الزكاة، فيبقى أنه هو في الحاجة دي يقول له طلع زكاتك. أما الحاجة السريعة الجرجير بقى والفجل والفاكهة والأصناف اللي هي دي سريعة الفساد أصل لها الفساد على وجه السرعة، فقال ده أبو حنيفة ما فرقش وقال خد النص عام قالت حقنا يوم حصادي ولم يفرق. نقرأ كده في أقوال العلماء. عايزة بس أعطى ليه
مطلقة الحنيني هو ما ذهب إليه الحنابلة أن الزكاة تجب على يخرج من الأرض إذا كان يكال ويدخر. كان جاء في حديث كما تقدم في الباب فيما أقل من خمسة أو، فدل هذا على اعتبار التوصيل وفيه المعنى المناسب لإجابة الزكاة كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية.
يعني لو اللي بيكال ويدخر ويبقى في نفس الوقت إيه ليه وزن، يكال يعني بالوزن، وعشان جاءت خمسة أوسط ففيها إيه معنى الإيه الكلمة، وإن هو يدخر عشان في معنى الزكاة، لما يبقى عندي حزامة المدخر يبقى دي هيمر عليها الحول، واللي هو طبعا من قوت الناس. يعني ده اللي اختار الشيخ الإسلام تيمية واختار الحنابلة وده أرجحه والله تعالى. هل في الخضروات والفاكهة زكاة؟
ابن عياض أنه كتب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله عن الخضروات وهي البقول. قال بعض أهل العلم تجد في الزيتون، لأن الله تعالى قال وهو الذي أنشأ جنات معروشات وغير معروشات والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابه وغير متشابه. هذه إذا أثمر وأتوا حقه يوم حصاده. استدل بهذه الآية يلزمه أن يقول بالكاف الرمان وهي لا تجد في الحنابلة ومالك. أما أبو حنيفة فمذهبه في هذا الباب باب الزروع والثمار واحد، وهو وجوب الزكاة في كل ما خرج من الأرض. أما الشافعي فالمشهور زكاة في عدم الثمار والزروع أن يكون قوتا ييبس ويدخر.
كان زود شرط يعني حنابلة عندهم شيخ الإسلام أنه يدخر ويقال الشاب ويدخر ويكال، يبقى بالمكيال لوزن حاجة تتوزن وتدخر عشان يبقى فيها معنى المال. الشافعي زودين شرط آخر إنه إيه بس يعني يبقى ناشف مش الحاجات اللي هي الاستمر والزبيب والحاجات دي كلها اللي هي فيها الحاجات اللي هي ده نوع من الفاكهة كلها الكمثرى والفاكهة والتفاح والله لا تحفظي الدليل على الأقل إن أنت تكتبي دليل واحد. أنت في سنة ثانية يعني ده بتوع تمييز ولا تكتبوش أدلة، لكن أنت في سنة ثانية حتى دليل على كل مسألة يعني شو الآية والترجيح يعني حاجة سهلة يعني ولا إيه؟ عشان كده من زمان عشان ان شاء الله تبقوا كده شاطرين تبقوا اهل للفقه اللي انتوا خاطين تتعلموا اعلى انواع الفقه، بس ربنا ييسر عليكم. لكن ده اعلى انواع دراسه الفقه بتدرس فيكم قارن، ده الاسم بيخط اي حد بيسمعه لازم اهل اللي احنا بندرسه ده. معلش ده ما تزعليش، ما انت تبقى احسن منهم واشطر منهم.
أرى الله أعلم أن فوات هذه المسألة وغيرها من مسائل هذا الزكاة هو ما ذهب إليه الحنابلة من أن الزكاة تجب في الحبوب، وبناء على هذا فإن الزكاة تجب في الزيتون إن كان مما لا زيت فيه، إن كان له زيت أخرج منه الزيت يأخذ منه العشر كما قال الإمام مالك. والله تعالى
نصاب الزكاة الحبوب والثمار؟
ذهب جمهور أهل العلم إلى أن الحبوب والثمار لا تجب فيها زكاة حتى تبلغ 5 أوسط، لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس فيما أقل من 5 أوسط.
طبعا اللي قلنا الأوسط اللي هو 60 صاع، الصاع اللي هو المعروف الطريق المكيال اللي كان بيكتب على هدي النبي صلى الله عليه وسلم. دلوقتي 60 صاع مش عارف الصاع دلوقتي حوالي 2.5 كيلو، 42 كيلو و40 جرام حاجة كده، يعني تتحسب لما عندك أرض أنا بحسبها لك. أوسق. طيب المقدار الذي تجي فيه عن سالم ها؟
عن سالم بن عبد الله عن أبي رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال السماء والعيون أو كان عشريا أو عشريا عشر وما سقيا بالمطر نصف العشر. عصريا
العشب وما سقي بالنطح. عصريا ما جبت لك معناه اللي هو بيشرب الجذور من الارض نفسها كده، النطح اللي هو يعني بيستعمل فيه الجمل وجمال ان هي في تساعده في المزرعه، عايز يقول الحاجه الارض اللي هي طالعه الزرع فيها بدون مؤنه وانه تشرب كده من السماء او تاخد الميه ما فيش مؤنه ما فيش تكلفه، هيبقى فيها ايه؟ هيبقى فيها العشب اللي بيبقى فيها نطح وفيها جمال ومثلا آلات وحاجات يعني بيصرف عليها، يبقى نصف العشر. ده زي ايه؟ ده المقدار اللي تجي فيه الزكاة، يعني المقدار تيجي ازاي تحسبي المقدار، يبقى عندي النصاب وعندي المقدار. النصاب لما يبلغ 5 أوسق، المقدار بالطريقة نصف العشر إذا كان فيه مؤنة، العشر لم يكن فيه مؤنة، نصف العشر أو نصف العشر. نعم. فيما سقط الأنهار والعيون والعصور
عن جابر بن عبد الله يكفو أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال فيما سقط الأنهار والغيم والعشور وفيما سقي بالثانية نصف العشور.
الخرس هو الظن، كلمة خرس يعني ظن.
أبي حميد الساعدي قال غزونا مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك، فلما جاء وادي القرى إذا امرأة في حديقة لها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 أوسقين، فقال لها فلما أتينا تبوك قال أما إنها ستهب الليلة ريح شديدة فلا يقومن أحد ومن كان معه بعير فليعقد، فعقلناها ريح شديدة، فقام رجل فألقت بجبل طيب.
إيليا مالك مالك إيليا
بيضاء وكساء بردة وكتب له ببحرهم، فلما أتى وادي القرى قال للمرأة كم جاء حديقتك؟ قال 10 أوسق.
فعلت 10 أوسق يعني أكثر من إيه؟ من ال
رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إني متعجل إلى المدينة، فمن أراد منكم أن يتعجل معي فليتعجل.
طيب الحديث ألفاظه جديدة، هي السهلة، هو كلمة خرس يعني زم تقريب. لما يجي عايز عنده جنينة، عنده مثلا مكان واسع فيه نخلة، عايز يعرف الزكاة على الناس دي قد إيه، فيدخل اللي هو المسؤول إن هو ياخد الزكاة اللي هو معينه الحاكم أو المسؤول أو اللي بيجمع زكاة المال، يعني جبان اللي هو بيبقوا من قبل اللي الحكام اللي هم بيجمعوا زكاة المال، يخرس يعني يظن كده شو المكان ده فيه حوالي قد إيه، ده كده النخلة هم عندهم التقديرات دي، عندهم القدرة دي، يبص يلاقي مثلا 60-70-100 نخلة يقول لك آه تقريبا كده دول يطلعوا 30 وصف او 100 وصف، يبتدي يحسبها خلاص. ده هو الخرس، ممكن يطلع 100 وشويه، ممكن يطلع على شويه، لكن بالتقريب. ليه اسم الخرس؟ ان هو ما يضيقش على اصحاب المكان، لان هو المفروض ان هو ما يمدش ايده على الثمار اللي ياخذ منها الا لما يعرف زكاه مال قد ايه. فهو لما يقول لي دلوقتي زكاه المال الثمار دي مثلا كذا، يعني انت عندك كذا، عرفت انا الزكاه، يبقى اقدر استعمل ايه زي ما انا عايزه الباقي، وعرفت ان هم لهم حق قد كده، فاما تبدو الثمار وتنضج وتصح ان انا ابيعها، ابيع واخد فلوسي وادي بس. فهي من باب التوسعه على اصحاب الاموال واصحاب الزروع، عشان صاحب الزرع ما ينتظرش لما خالص يبيع ويطلع حق الفقير ويفضل قاعد. طب اولاده جعانين عايزين ياكلوا عايزين حاجه، فده من ايه؟ من التوسعه اللي يعني توسيع او سمحت الشريعه ان هي توسع على اصحاب الاموال اصحاب الزروع. يعني واحد ممكن يبقى عنده حاجه مزرعه كبيره كلها نخل بس ما عندوش غيرها مثلا، او مكان فيه ثمار ولاده عايزين ياكلوا، هو عايز زياده وهو محتاج، فياخد منه لما يعرف حق الفقير قد ايه عشان ما يتعداش على حق الفقير، وفي نفس الوقت مش تضييق على صاحب المال. الشريعه كلها جميله والشريعه كلها سميحه، وهي ما لها جايه من قدر الله سبحانه وتعالى. لا انا بتكلم على الثمار اللي بدت اصبحت خلاص قربت تظهر تنضج، دخل على نخل، دخل على مكان فيه زرع، فعرف ان الايه الثمار دي والنخل والاعناب، يا خالص النخل والاعناب مش اي ثمار، الحاجات اللي كانت عندهم بياكلوها التمر والعنب والحاجات اللي بيستعملوها خالص، مالناش دعوه بقى بالسنه، اوقات حقائق محاصاد مالناش دعوه بالسنه. السنه دي في الاموال انت دلوقتي حسب الحصاد، في حصاد بيطلع كل 6 شهور، في حصاد بيطلع كل 8 شهور، في حصاد ربنا في القران يقول اوقات حقائق يوم حصاد، ما قالش كل سنه. هي الزكاه شديده العلم كان من الابواب الصعبه جدا برضو، ده من تيسير الله، لكن معروف انها من اشد الابواب. الزكاه العسل زي لا ما تتجه الزكاه في حبوب الثمار الاول صفحه 307.
عن عبد الله بن دينار سمعت ابن عمر رضي الله عنهما يقول نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ميح، وكان اذا سئل عن خراشها قال تذهب عافه
الايه يعني اللي تصيب الزرع.
عن انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الثمار حتى تحمار. عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس فيما
اقل من 5 أو. في نزاع من اهل العلم امتى طلع زكاه الثمار، هل لما اول لقيها ظهرت ولا اول لما يبدو صلاحها ولا لما تحمر خاصه على الاكل. في نزاع من اهل العلم على التوقيت اللي يخرج فيه صاحب الزرع او المزرعه او الارض الثمار والزكاه بتاعتها. بين اهل العلم
نزاع في وقت وجود زكاه الشبوب والثمار، فذهب فريق الى ان وقت الوجود في الحب لان اشتداده يكون حال صلاح وللاخذ والتوثيق والادخار. الثمار اذا بدا صلاحه وحد حديث الباب، وهذا مذهب احمد والشافعي. تحت الروايه عن مالك والمشهور عنه انها تجب اذا استغنى الزرع عن الناس وقت خروج الزرع. وهذا مذهب ابي حنيفه، وحجته قول الله تعالى انفقوا من طيبات ما كسبتم ومما اخرجنا لكم من الارض، وقالت لحد تجب الزكاه بالثمار بالازهاء وفي الحب بعد حصاد وان كان توثيق، وسدل قوله باحاديث
يعني الاقوال كلها متقاربه. المهم في الاخر لما اجي اطلع الزكاه لما على الاقل تبدو الثمره وتصلح ان هي ليه انه يستعملها ياكلها او يبيعها او كذا، ده هنا الوقت اللي يبتدي يطلع فيه يحسب زكاه بتاعته. زكاه العسل، العسل في زكاه ناس عندها عسل، عندها خليه نحل بتطلع او خلايا نحل، في ناس عندها خلايا نحل كبيره، هل عليها زكاه اللي هيطلع؟ نعم نعم. ما احنا قلنا اللي هنوديه يكون باص، ده معلوش زكاه اللي هو الفاكهه والخضار ما هو الفاكهه والخضار ما لهاش زكاه. امال انا بقول ايه من الصبح؟ صباح الخير. الله المستعان. يلا حبيبي زكاة العسل.
عن مالك عن عبد الله بن ابي بكر ابن عمرو بن الحس انه قال جاء كتاب من عمر بن عبد العزيز الى ابي وهو بننا الا ياخذ من العسل ولا من الخيل صدقه. لم يرد في هذا الباب حديث صحيح مرفوع عن النبي صلى الله عليه وسلم، فذهب مالك والشافعي وابن المنذر وابو سليمان صاحب ابي حنيفه واهل الظاهر الى عدم وجوب زكاه العسل، حجتهم انه لم يرد دليل بذلك، فالاصل براءه الذمه. وخالفهم بذلك الإمام أحمد وأبو حنيفة، قالوا تجب الزكاة في العسل. أما حجة الإمام أحمد فهي بعض الأحاديث التي ضعفها أهل العلم، وأما أبو حنيفة فقاس العسل على ما يخرج من الأرض فأوجب الزكاة في العسل.
أبو حنيفة القياس طبعا عندهم ده أصحاب الرأي. طبعا أنا ما عنديش دليل من الكتاب والسنة على وجوب الزكاة في العسل، أنا عندي عسل مهما يخرج إلا إذا استعمل عروض تجارة، يعني أنا خلاص العسل طلعته وبحطه بقى في برطمانات و وعامله محل ببيع فيه عسل، اصبح هنا عروض مش عشان عسل، فاهماني؟ يعني واحد عنده عسل كتير جدا بس عامله خلايا بس طلع له اكتر من نصاب الزكاه، بس بيدي الاهل وبيوزعه معلوش هنا زكاه. امتى يبقى عليه زكاه؟ لو تحول عروض تجاره. يعني ايه عروض؟ يعني بدا احطه في برطمانات ويعمل كذا ويبيع المصنع، او هو فتح محل يبيع فيه عسل، فاصبحت هنا ايه؟ زكاه عروض مش عشان العسل، هي اصبح عرض من العروض مش عشان العسل. نفس حسبة العروض ده، ما العروض حسبتها واحدة، هي نفس الكلام. دي أقول أهل العلم، وإن شاء الله يعني ده الراجح عندي والله تعالى أعلم. هاتي كده الترجيح
الذي اختاروه في ذلك وأرجحه بعد عرض أقوال أهل العلم هو ما ذهب إليه مالك والشافعي والمنذر وأهل الظاهر وغيرهم من أنه لا زكاة في العسل، فذلك لأنه لم يرد حديث
زكاة بهيمة الأنعام. مش عارف أعمل معاكم إيه، مش كده، أنا حسبتها صعبة قوي. انا فاكره عايزه اغني، انا عايزه اغني. لا انا بصي زكاه بهيمه الانعام عشان بس ما تعرفوش، هي صعبه قوي، فنلغي الباب ده وخلينا في زكاه الركاز على طول صفحه 335. اللي حابه تذاكر وشاطره وذكيه تذاكر وتيجي تسالني في المراجعه وانا هرد عليها. بتضحكوا كلكم وش واحد ما شاء الله، وقوه الا بالله ربنا يحميكم. هي حسبتها صعبه، هو مش صعبه بس هي الحسبه صعبه، حسبتها ان انا احسب ده وده وده، هي بس لفه شويه هتتعبك، لكن اقرايه يمكن تحبي تبقي يعني تنالي شيء من التميز يعني. لو في حاجه وقفت معاكي اقولك ارد عليك المره الجايه، لكن مش عايزه افرض على الجميع لان هي حسبه ثقيله يعني خلاص. لكن انا هقولك مختصر اللي يهمك فيه، انه كل 40 شات عليها شات، وكل خمسة من الإبل عليها واحد. بس ده اللي يهمك الايه الحاجة العامة يعني، والباقي ما مستعان يعني عليها شيء. والإبل كل خمسة عليها واحدة، عليها شيء، عليها شيء مش عليها واحد، عليها شيء. لا عليها شيء. وكل 40 غنمة عليهم غنمة واحد شيء.
والإبل خمسة إبل.
الإبل السائمة. شيء واحدة، شيء واحدة معروف يعني.
على الإبل.
على الخمسة. نعم. تطلع شيء واحدة تشتري. لا تشتري مش لازم تجيب من اللي عندك يعني. هاتي
الكاس فقط تطورين 35. قال أهل الحجاز إنما الكاس قنوت الجاهلية، وقيل هو المال المدفون خاصة مما كان له بنو آدم قبل الإسلام. الشافعي أنه قال الذي لا أشك فيه أن الكاس دفين الجاهلية. عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز الخمس. ذهب الجمهور إلى أن الركاز يشمل كل ما أكل ودفق وتحرك.
كم الجبار يعني معلوش ضمان يعني لو البهائم مشيت بالليل واعتدت على أرض أو حد موتها ملهاش ضمان. ده عند أهل العلم جبار يعني ملهاش إيه؟ ملهاش ضمان. والبئر برضو جبار يعني نفس القصة. البئر بقى ما واحد فاحر بئر مثلا وحد بالليل مشي وقع فيه حافر وقع فيه حاجة وقع فيه مصيبة، هو برضو لا يضمن الأذى اللي وقع على الشخص ده. فالبئر جبار وفي البهيم جبار والبهيمة جبار. يعني أنا ما حافظتش على البهيم بتاعي، مشيت البهيمة بالليل من عندي ودخلت أرض أو حد دهسها معلاش ضمان. المحفوظ اللي عمل فيها اللي موتها ما يضمنهاش، ما يجيبليش ثمنها. ثمن يعني ثمنها يعني. لا اصل دي بتقلش على البهائم، دي بتقلش على مين؟ جبار 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 ملهاش دية، ملهاش ضمان دية على البهائم. برضو واحد حافر بئر، واحد ماشي بالليل باستهتار وقع في البئر، فقالك ايه والبئر وجبار. برضو البئر انا حفراه لمية لكذا، واحد ماشي بالليل وفي استهتار وراح واقع، انا ما ادفعش دية الانسان ده. من مسألة الديات وفي الحاجات اللي خلينا بس احنا فيه نخلص. ركاز الوضع فين الجاهلية. هاتي أقرأي كلام.
وقال الجمهور لا اعتبار النصاب لأنه لم يطلب بمال أو جد، واتفقوا على أنه لا. وأهل ذهب أكثر وأهل العلم منهم مالك وأبو حنيفة والمزني من الشافعية والحنابلة. والموزني من الشافعية والحنابلة أن مصرف الركاز هو مصرفه في الرواية عن أحمد.
في نزاع من أهل العلم، يصرف مصرف الشيء ولا يصرف مصرف الزكاة؟ فين هو الأموال بتؤكز من الغنائم من غير حرب من الاعداء لها مصارف الله ورسوله والخمس مصارف اللي جات فيه، ولا يصرف مصرف الزكاه؟ في نزاع بين اهل العلم سواء هذا او ذاك. المهم ان احنا نعرف ان الركاز فيه ايه؟ فيه الخمس، فيه الخمس. يعني واحد لا لاقي ده فين الجاهليه، واحد فحط تحت بيته كده لقى شويه ذهب، يعني فيهم ايه؟ دول اصبحوا ملك ليه، بس يطلع منهم خمس. يطلع في مصارف الزكاه ومصارف الفي. انت تنازع العلماء ولو لا طلعوا مصارف الزكاه، ما عنديش يعني دليل ان هما للفيء. واحد فحر تحت البيت لقى اثار عودونا الداهية، لكن يعني الاثار برضو دي من حقه، مش من حقه الواد دي لحد، دي بتاعته. لقى بيت وفحر ولقى اثار تحت بيته، ياخد دي بس يطلع الخمس زكاة. بس دلوقتي ممنوع، دلوقتي يقولك لو سمتاش البلد هيسجنوكي، فصرخ يعني. لما تبقى تلاقي اثار ما هتفهم. يا باعة حقه شرعا حق، بس البلد بتمنع. بس لا يدور عن اثار، لا مش حق. اللي بيروح يبحث عن اثار مش حق. انت اللي هو حاجه، انا عندي بيت، عندي محل، عندي ارض. في ناس كان عندها ارض كتير في الصعيد، كتير ناحيه الليل لا كده كلها كتير، يتحرك تحت البيوت وبقى بيضرب بالفاس في الارض يلاقي تمثال ويلاقي بتاع الكلام ده. طبعا مش هبيع تمثال لان اذا حرم الله شيء حرم حرم ثمنه، حرم ثمنه ما ينفعش. لكن بقى يكسر راس التمثال، هي كسرها في تفيك ولا ياخدوا منك يعني، مش فاهمة ليش في سكر كسرها في تفيك. لو ذهب حق، لو ذهب حق. يعني عايز اقول اللي بيجد اي شيء كنز اثار اي شيء في بيته او في بيته في ارضه في حاجة تملكيها، لكن مش هروح اجيب ناس ونقم على اثار اقول لك ده انا طلعت واخدها، لا ده سرقة، ده سرقة لا ينفع. المسألة اللي بعدها أهل الزكاة. نعم أهل الزكاة إزاي التمانية الفقراء والمساكين واللي عم مش تعرف مين يحق لهم الزكاة؟ لا مش فاهمة يعني إيه، وبعدين تمتحني تاني؟ طب لا ما يبقى أنا عايزة أخلص من هذه وامتحنه زي ما أنا زي ما أنت عايزة الامتحان. أنا ملتزمة دلوقتي المنهج، أنتوا طولتوا المدة جدا، انا اخلص الشرح وانت ساعه الامتحان قسمي بقى بتصرفوا زي ما انتوا عايزين مش مشكله يا ست امتحني بس انا ماليش دعوه دلوقتي امتحان هم يقسموا زي ما هم عايزين انا دلوقتي عايزه اخلص المنهج انت بقى الامتحان لغايه هنا لغايه هنا انا دايما بقول لهم قسموا امتحان عشان نسهل عليكم يعني تيسير بدل امتحان في كل الكتاب نقسمه على جزئين عشان يبقى تيسير لكن ده لا يمنع ان انت تاخدي الماده وتفهميها وبعد كده امتحان انا اتوقف كده في هذا القدر. لا سمح الله خير.